تلوم علينا يا
سيداتي وسادتي. تلتقون الآن مع أكرم أيوب وفريال حسين في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في العراق عبر الملف اليومي الشامل. نبدأ الملف بنشرة سريعة لأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. ذكر مسؤولون أمريكيون اليوم أن أهم مسؤول عراقي اعتقلته قوات التحالف حتى الآن أبلغ المحققين معه أن الرئيس المخلوع صدام حسين لا يزال حيا، هو ونجليه اللذين هربا إلى سوريا بعد سقوط بغداد ثم عادا فيما بعد إلى العراق. وكالة رويترز نقلت عن المسؤولين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن بحثا مكثفا يجرى حاليا في العراق للوصول إلى صدام وولديه عدي وقصي، لكن وكالات المخابرات ليست متأكدة بشأن ما إذا كان السكرتير السابق لصدام يقول الحقيقة. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لرويترز عن المعلومات التي قدمها عبد حميد محمود التكريتي الذي يعرف باسم عبد حمود: إذا كانت المعلومات دقيقة فسوف نصل إليهم بحسب تعبيره. وكانت واشنطن تعتبر عبد حمود أبرز شخصية عراقية مطلوب القبض عليها بعد صدام وابنيه. قال الرئيس جورج دبليو بوش اليوم السبت في رسالته الإذاعية الأسبوعية أن الولايات المتحدة مصممة على كشف برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية مهما استغرق ذلك من وقت. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله: نحن مصممون على كشف الأهمية الحقيقية لبرامج التسلح لصدام حسين مهما استغرق ذلك من وقت بحسب تعبيره. وخلص إلى القول إن جيوبا خطرة من العناصر المرتبطين بالنظام السابق مع حلفاء لهم من الإرهابيين يقفون وراء الهجمات الدامية الهادفة إلى قتل وإرهاب قوات التحالف والعراقيين الأبرياء على حد تعبير الرئيس الأمريكي. منح أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح اليوم السبت وساما رفيعا للجنرال تومي فرانكس الذي قاد القوات الأمريكية التي أطاحت نظام صدام حسين في العراق منذ نحو شهرين. وكالة رويترز أفادت نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية أن منح فرانكس وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الممتازة جاء تقديرا لخدماته المميزة وإخلاصه في أداء واجباته وتقديرا لكفاءته العالية وخبرته العسكرية المميزة. ومن المنتظر أن ينهي فرانكس خدمته كقائد للقوات الوسطى الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة وأن تقاعد من الخدمة في الجيش الأمريكي خلال الصيف الحالي. أعلن المسؤول في وزارة النفط العراقية ثامر غضبان على هامش جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي أن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقوله في تموز المقبل. وكالة فرانس بريس نقلت عن المسؤول العراقي رده على سؤال أحد المراسلين حول موعد استئناف الصادرات النفطية: آمل أن يبدأ ذلك الشهر المقبل. وتتناقض هذه التصريحات مع ما أدلى به في وقت سابق مدير عام المنشأة العامة لتسويق النفط محمد الجبوري الذي قال لوكالة فرانس بريس الخميس إن العراق سيبدأ تصدير النفط ابتداء من يوم غد الأحد. نسبت مجلة ساينس الأمريكية إلى مصدر رسمي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إن فريقا من الوكالة عثر في موقع التويفا النووي العراقي الذي تعرض للنهب كما يقال على القسم الأكبر من اليورانيوم الذي كان موجودا فيه قبل الحرب. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت تصريح الناطقة باسم الوكالة ماليسا فلامينغ للمطبوعة الأمريكية بأنه تم العثور على جميع المعدات التي كانت ناقصة تقريبا بحسب تعبيرها. ولم تعلن الوكالة حتى الآن بصورة رسمية موقفا من هذا الموضوع في انتظار تقديم نتائج التحقيق الذي يجريه أعضاء من التحالف في العراق. وجهت جبهة عراقية غير معروفة حتى الآن تطلق على نفسها اسم جبهة الفدائيين الوطنيين تهديدا إلى قوات التحالف في العراق. وكالة رويترز أفادت بأن الجبهة توعدت في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي ومن وصفتهم بأعوانه المجرمين بتنفيذ أقصى الضربات. وفي نبأ آخر أفادت رويترز بأن القوات الأمريكية دهمت منازل من وصفوا بثوار عراقيين مشتبه فيهم اليوم السبت في إطار حملة للقضاء على المقاومة المسلحة للاحتلال، حيث اقتحمت بالعربات البوابات المعدنية لهذه المنازل. وشن جنود أمريكيون هذه العملية بعد شروق الشمس بوقت قصير في مدينة الرمادي، وقال ضباط أمريكيون إنهم استهدفوا من هذه المداهمة القبض على 5 عراقيين ينتمون لتنظيم فدائي صدام. إلى هنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية، ومن بينها:
صحيفة أمريكية بارزة تنقل عن السكرتير الشخصي لصدام بقاء الأخير وعدي وقصي على قيد الحياة.
الكويت تكرم قائد القوات الأمريكية التي أطاحت بصدام.
الرئيس الأمريكي يؤكد عزم الولايات المتحدة على كشف برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية مهما تطلبت العملية من وقت.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعثر على القسم الأكبر من اليورانيوم في موقع التويث النووي.
هذا ويضم الملف الذي عده لكم اليوم أكرم أيوب وتخرجه هيلين مهران مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة.
نبدأ ملف الشأن العراقي هذا اليوم بالتطورات على الساحة العراقية، حيث نقل صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن عبد حمود السكرتير الشخصي لصدام حسين أفاد بأن صدام وولديه ما زالوا على قيد الحياة، وأنه هرب إلى سوريا مع عدي وقصي في مرحلة من المراحل، لكن السلطات السورية قامت بإبعادهم. المسؤولون الأمريكيون أشاروا إلى أنهم لم يقوموا بتقييم دقة المزاعم التي أدلى بها حمود، لكنهم قالوا إن واشنطن تعتبر المعلومات على جانب كبير من الأهمية، وإنها استدعت تكثيف نشاطها لإلقاء القبض على ولدي صدام وربما حتى صدام.
وقالت الصحيفة إن المعلومات التي أدلى بها حمود إن كانت صحيحة تعد أكثر المعلومات موثوقية حول بقاء صدام وعدي وقصي على قيد الحياة. من جانب آخر، نقلت رويترز عن فضائية العربية أمس الجمعة أن القوات الأمريكية قتلت 3 عراقيين أثناء قصف لقرية نائية على الحدود بالقرب من سوريا، وأضافت أن العملية وقعت في قرية مقر الديب الواقعة في الصحراء على مسافة 6 كيلومترات من سوريا. وقالت رويترز إن المنطقة شهدت وجودا عسكريا مكثفا.
وفي تقرير لها من الكويت، أفادت رويترز أن أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح منح اليوم السبت وسام الرفيع للجنرال تومي فرانكس الذي قاد القوات الأمريكية التي أطاحت بنظام صدام حسين. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن منح فرانكس وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الممتازة جاء تقديرا لخدماته المميزة وإخلاصه في أداء واجباته، وتقديرا لكفاءته العالية وخبرته العسكرية المميزة. عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي متواصل للخبر والتحليل والتحقيق. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تابعوا إذاعتنا، تابعوا إذاعتكم.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
وفي تطورات عسكرية وسياسية أخرى، أفادت رويترز أن القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر اليوم السبت وفي ضواحي مدينة الرمادي غارات على منازل العراقيين الذين يشتبه في قيامهم بعمليات مسلحة، وذلك في حملة للقضاء على جيوب المقاومة لسلطة الاحتلال. وقالت أسوشيتد بريس في تقرير لها من بغداد إن القوات الأمريكية عثرت في وقت مبكر من هذا اليوم أيضا على أكداس من المعدات المخابراتية والوثائق عالية السرية التي تحمل ختم جهاز المخابرات العراقي السابق. وذكرت أسوشيتد بريس أن الهجمات ضد القوات الأمريكية لم تهدأ، إذ أصابت قذيفة صاروخية محطة لتوليد الكهرباء في مدينة الفلوجة أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابة جنديين وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة.
وتعهدت منظمة عراقية تسمي نفسها جبهة الفدائيين الوطنيين ولم تكن معروفة من قبل، تعهدت اليوم السبت بقتل الجنود الأمريكيين لحين مغادرتهم العراق، مؤكدة أن لا صلة لها بصدام حسين. وندد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق هذا اليوم باعتقال القوات الأمريكية لثلاثة من موظفيه خلال عملية تفتيش في مقره ببغداد، بحسب ما أفاد مسؤول في المجلس، مشيرا إلى معاملة القوات الأمريكية للذين كانوا متواجدين في المقر بفظاظة بحسب فرانس بريس. ونقلت رويترز أن هتافات ما يقرب من 2000 شيعي تعالت خارج مقر سلطة التحالف المؤقتة في بغداد اليوم السبت، وهم يحملون اللافتات مطالبين بإنهاء الاحتلال الأمريكي للبلاد. مراسلة الإذاعة في بغداد أسماء السراج تابعت هذه التطورات ووافتنا بالتقرير التالي.
آلاف من المتظاهرين انطلقوا من جامع المحسن في مدينة الثورة أو مدينة الصدر كما أطلق عليها سكانها، تحملهم شاحنات حمولة كبيرة باتجاه القصر الجمهوري مقر الإدارة المدنية لقوات التحالف. الحوزة العلمية على لسان أئمتها هي التي دعت إلى تنظيم هذه التظاهرة من خلال خطبة الجمعة يوم أمس، حيث دعا إمام جامع المحسن المصلين الذين يبلغ عددهم ما يقارب 10,000 في صلاة الجمعة التي تمثل منبر إعلامي في مدينة الثورة، دعا إلى التجمع والتظاهر احتجاجا على المجلس الاستشاري الذي سيتم تشكيله كبديل عن الحكومة الانتقالية المؤقتة التي طالما انتظرها العراقيون، وعلى انتخابات المجالس البلدية في مدينة الثورة التي لا تمثل الخيار الحقيقي لأهالي هذه المنطقة. وقد انضم إلى المتظاهرين مواكب من مدن أخرى مثل الشعلة والكاظمية وبقية المدن ذات الغالبية الشيعية في بغداد. إذاعة العراق الحر التقت أحد الذين شاركوا في التظاهرة حيث تحدث عن الأسباب التي دفعتهم للتظاهر قائلا:
الحقيقة أن المطالب طبعا كانت مطالب بسيطة، يعني تعبر عن طموح العراقيين، يعني طموحهم بسيطة كلش ومحدودة. أهم مطلب هو تكوين حكومة لغرض استتباب الأمن في البلاد، هاي أول المطالب. وثاني شيء إلغاء المجالس الاستشارية اللي كونتها أمريكا، لأن هي من خلال هاي المجالس راح تظل تماطل إلى بحيث تلغي تكوين الحكومة على أساس إنها كونت مجلس انتخابي مجلس بلدي، وراح تمدد الشغلة بلان يعني تمضي سنين يمكن وبعد ما كونها الحكومة. فإحنا نريد نلغيها، احنا نريد يعني نختصر المسافات والزمن، لان كلها مصالح المواطن العراقي، جاي يتأذى، جاي يجوع، جاي يعني يتعرض الى عمليات ابتزاز وسلب ونهب وامان ماكو، كلها بسبب عدم تشكيل الحكومة. طبعا كلها الامريكان على علم بها، وممكن يعني تخدم مصالحها هي هذا الشيء.
واكد علي الذي شارك في التظاهرة نفسها ان التجمع جاء استجابة لنداء الحوزة العلمية التي تمثل للشيعة الآن مركز القيادة، بل القيادة ومصدر القرار.
على أساس يعني لأنه يعني هو الحكومة غير حتى من أجل تشكيل حكومة غير، هاي المطلب الأول كان إنه بعدين إلغاء المجالس البلدية، لأنه إحنا شكينا ليه أصلا ما كانت مجالس نزيهة ولا كانت مثل العراقيين، هاي الشغلة الثانية. المسألة الثالثة كانت لأنه القوات الأمريكية تعتد على المواطنين العراقيين وخصوصا الشيوخ اللي مثلون الحوزة.
كيف استجبتم لهذه التظاهرة؟ يعني كيف انتظمتم وتوجهتم في هذه المواضيع؟
طبعا احنا عندنا موجودين بالحوزة، عندنا قادة، عندنا ناس يقودوننا، فاحنا نسير وراء القادة اللي موجودين اللي على انه توجيهات توجهونا اياها، سووا كذا سووا كذا، احنا على الاساس بدأ النظام.
ما تعني الحوزة بالنسبة لك؟
الحوزة يعني هي القائد
الامريكي، مطلب رئيسي واني وعاجل الان.
احنا حاليا هو ليس انهاء الحكومة من الوجود الامريكي، بل تشكيل الحكومة العراقية. يعني احنا ما يقدر واحد الانسان العراقي انه حاليا يحس في وجوده، يحس في انه هو يعني سوى شيء اذا ما يتشكل حكومة عراقية.
ممكن تتحدث لنا من دعا لهذه التظاهرة؟
طبعا لدعا للتظاهرة هو خطيب او امام الجمعة، خذا يعني جت التعليمات من الحوزة العلمية، يعني واللي دعا الأول الحوزة العلمية دعتنا لهذه التظاهرة.
هذه التظاهرة وتظاهرات أخرى خرجت كلها لتصب في موضوع تشكيل الحكومة التي يعتقد العراقيون فيها حل الكثير من مشاكلهم. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
اليوم مستمعينا الكرام، بدأ طلبة المدارس في العراق تأدية الامتحانات في مؤشر على عودة الحياة إلى طبيعتها بحسب فرانس بريس. وفي المنتدى الاقتصادي العالمي الذي بدأ عمله اليوم في العاصمة الأردنية، يمثل العراق بول بريمر رئيس الإدارة المدنية، وثامر الغضبان المسؤول العراقي عن وزارة النفط، وعدنان الباتشي وزير الخارجية العراقي الأسبق. وعرب ثامر الغضبان عن توقعاته في قيام العراق بتصدير النفط من حقوله في شهر تموز المقبل. سيداتي وسادتي، يتضمن الملف أيضا محاور أخرى، من بينها: الرئيس الأمريكي يؤكد عزم الولايات المتحدة على كشف أسلحة الدمار الشامل العراقية، والعثور على القسم الأكبر من اليورانيوم الذي كان موجودا في موقع تويفا النووي.
قضايا عراقية ساخنة في السياسة، في شؤون الفكر وفي حياة الناس، تستمعون إليها من إذاعة العراق الحر في خارج.
في أربيل التقى مراسل الإذاعة عبد الحميد زيباري بمسؤول في وزارة المالية والاقتصاد لمعرفة أسباب القرار القاضي بتسلم الرسوم والضرائب بالدولار الأمريكي.
مع وجود تطمينات من قبل الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين الذين أعلنوا بعد الانتهاء من عملية حرية العراق أن التعامل بالعملة في العراق سيكون بالدينار العراقي الطبعتين السويسرية والمحلية إلى جانب الدولار الأمريكي، وسيستمرون في التداول لحين تشكيل حكومة منتخبة في العراق وإصدار عملة جديدة، إلا أن المواطنون في كردستان العراق يخشون الآن من هذه العملة العراقية الطبعة السويسرية التي باتوا يتعاملون بها منذ أكثر من 12 عاما، بعدما سمعوا تصريحات من بعض المسؤولين بوجود مخاطر على هذه العملة. هذا من جانب، ومن جانب آخر ما أصدرته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل من قرار يتم بموجبه تسلم الرسوم والضرائب من المواطنين بالدولار الأمريكي وبسعر 10 دنانير من الطبعة السويسرية للدولار الواحد. ترى ما الأسباب الكامنة وراء هذا إصدار هذا القرار؟ هل هي لمصلحة المواطنين أم هناك فعلا خوف على الدينار العراقي الطبعة السويسرية؟ أسئلة ناقشناها مع نوزات رجب بوتاني مدير عام التخطيط في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ونقيب نقابة اقتصادي كردستان، الذي أجاب قائلا:
في الحقيقة إن ما يمر بها الإقليم من تغييرات اقتصادية أدى إلى جعل هذه المسألة محط اهتمام المواطنين والحكومة. لذلك بادرت وزارة المالية والاقتصاد بإصدار قرار جعل الضرائب والرسومات بالدولار لكي يستطيع الوصول إلى توازن وخلق توازن بين ما يجري من تلاعب بقيمة الدينار العراقي ومقابله الدولار الأمريكي، لكي يستطيع المواطن من يعني أن يرفع عن كائده عدد المادي في هذه المرحلة الدقيقة نظرا لعدم استقرار السعر وأسعار السلع والبضائع في الوقت الحالي. طيب، هل هناك خوف على العملة العراقية الطبعة السويسرية التي حاليا في متناول المواطنين؟ في الحقيقة أنا كاقتصادي بحد الآن لا أرى أي خوف من الدينار العراقي الطبعة السويسرية، وهذه قناعتي منذ البداية، حيث أن كافة المؤشرات في الوقت الحاضر تشير إلى ضرورة التعامل مع الدينار السويسري والدينار المستنسخ والدولار الأمريكي، لأن أي تغيير في هذه العملات يؤدي إلى حصول كلف على الإدارة المدنية، لأننا في سبيل المثال لدينا مثلا حجم التداول النقدي المستنسخ يتراوح بين 3.5 إلى 5 تريليون دينار، فإذا كذلك الحال بالنسبة للجامعة السويسرية، إضافة إلى عدم وجود سلطة شرعية لكي يكون لديها السلطة في إلغاء أو حتى في إحداث عملة جديدة. أنا بقناعتي بعد أن يتم تشكيل سلطة أو حكومة انتقالية عراقية في تلك المرحلة نستطيع أن نتكلم عن هذه القضية، أو حتى إذا لم يتم تشجيع أو تحديث صناعة النفط وزيادة إنتاج النفط فإن مسألة تغيير العملة يحتاج إلى وقت. شكرا لنوزات رجب وتاني النفيس نقابة الاقتصادية كردستان عطف النساء باري ذات العرب الخريدات أوروبا الحرة عربي.
وننتقل إلى الموصل، حيث أجرى مراسل الإذاعة أحمد سعيد مقابلة مع شيخ بارز من عشيرة شمر، تناول فيها العلاقات بين عشيرته والكرد إضافة إلى جوانب أخرى.
احتلت قبيلة شمر العربية وقادتها من آل الجربة مساحة واسعة من اهتمامات الحكومات العراقية وحكومات عربية كذلك والحركة القومية الكردية أيضا، لا لكونها من أكبر القبائل العربية إنما لاتباع قادتها السياسة جلبت بالاستقرار إلى محافظة نينوى والمناطق الغربية من العراق وإبعادهما من الحروب الداخلية في العراق فمنع السلب والنهب في مناطق تواجدها. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، انتقد الشيخ حميدي دهام الهادي. بداية استطلعنا رأيه في زيارة قام بها إلى مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك ضمن وفد التباحث معه حول الأوضاع في محافظة نينوى والمنطقة بصورة عامة والهدف من الزيارة ونتائجها.
نحن الآن بضيافة الأستاذ مسعود، الشخصية الأقوى في العراق والذي أمل الناس كلهم فيها خيرا واستقرارا. أما أنا الحقيقة ما راح أجاوب على السؤال، أجاوب على الأهم. السيد الرئيس بوش واعد شعوب الشرق الأوسط أن يكون العراق المثل أو القدوة في الحرية لكافة بلدان الشرق الأوسط، وهذا سبب تفاؤل كبير عند كافة شعوب المنطقة في الشرق الأوسط، ونحن كلنا أمل ومتأكدين أن وعده صادق وسيتم هذا الوعد بلا شك إطلاقا. كل المطلوب أن تكون هناك آذانا أمريكية صاغية للمهتمين اهتماما كاملا في موضوع الحرية، لأن البحث الآن والما أقدم عليه التحالف هو الحرية المطلوبة للشعوب، وهذا أمر كافة أبناء الشرق الأوسط هم بحاجة كبيرة لهذا الأمر. نقول يعني على قوات التحالف المتواجدة في العراق الآن أن تتفهم هذا الشعب بشكل جيد، فهو يبحث حقيقة عن الحرية وهو مصدق ما وعد به، وإن شاء الله ستتم كل الأمور والناس كلها يعني هي ليس بعيدة عن الحضارة الغربية وليس بعيدة عن الأمل الكبير فيما قاله الرئيس بوش.
بصفة قبيلتكم من أقرب القبائل إلى الطموحات الكردية أو المطالب الكردية، كيف تقيم المطلب الفيدرالي للشعب الكردي؟
طهارة في التاريخ، أكرادا وعربا ومسيحية، نحن تجمعنا السومرية على كل الحالات. أما موضوع الأكراد هو قضية مهمة تحز في قلوبنا، نحن مع الفدرالية ليتنفس الناس حريتهم بحق وحقيقة، لأن في الفدرالية نجد حرية أكثر، لأن هناك يوجد اختلافات زرعت من خلال العصور الغابرة، فهذه الخلافات لا يمكن أن تنتهي إلا بفدرالية حرة كريمة.
يتردد أنه سيكون للعشائر دورها في مستقبل العراق بعد السقوط أن يتم الصارق.
أنا أتزعم تكتلا قبليا وليس في العراق فقط، وليس الموضوع مرتبط بشمر الحقيقة فقط، كافة القبائل هي قادة هذه المرحلة، لأن لا يمكن أن تقود هذه المرحلة مرحلة الحرية إلا عن طريق القبائل، كردية كانت أم عربية. القبائل هي صاحبة الدور، هي صاحبة العقل المفتوح، هي صاحبة الحقيقة تجانس الحضارات واستقبال الحضارات. فهناك حضارة سومرية قديمة تستمد قوتها وعودة الحضارة لها من خلال الحضارة الغربية إن شاء الله.
الشيخ ليدي دهام الهادي، شيخ عشائر قبيلة شمر، شكرا.
شكرا لكم، شكرا جزيلا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
ومن البصرة، وأفان مراسل الإذاعة حيدر الزبيدي بتقرير عن تبني جماعة التجمع القاسمي وضع اسم الزعيم العراقي السابق عبد الكريم قاسم على ساحة في المدينة، إضافة إلى قيامهم بنصب جدارية لقاسم. فإلى التفاصيل.
تغير صدام وتغيرت الأسماء معه حتى باتت ظاهرة بارزة في حياة البصريين، فلم يمر يوم حتى نجد اسما جديدا لشارع جديد. فالبكر مثلا أو القائد صدام تغير بأسماء شهدائه، أسماء جديدة ذات دلالات جديدة. كان الأبرز فيها ساحة عبد الكريم قاسم، حيث تبنى التجمع القاسمي في البصرة وضع اسم الزعيم عبد الكريم على ساحة كانت تحمل تمثال الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وتم وضع جدارية كبيرة للزعيم في هذه الساحة. عن هذا التحول سألنا السيد كاظم صابر مسؤول الإعلام في التجمع القاسمي في البصرة.
أولا بالبداية الحقيقة أنا أشكر صوت العراق الحر على تغطيته لنشاطات التجمع القاسمي الديمقراطي. وبالنسبة إلى الساحة المذكورة، الحقيقة بعد ما كان يتنصبها حصان يمتطيه رئيس النظام البائد، قام المواطنون في بصرتنا الحبيبة بإسقاط هذا الحصان ومن عليه، ثم بادر التجمع القاسمي الديمقراطي إلى إعلان بأن هذه الساحة، وبرغبة من جماهير البصرة الكرام إلى أن تكون هذه الساحة اسمها مقرونا باسم شهيد العراق الزعيم عبد الكريم قاسم. ثم مبادرة من التجمع توجهنا إلى مجموعة من الفنانين في البصرة، وبعد وقوع الاختيار على الفنان مهدي الحلفي، حيث قام الفنان المذكور بعمل جدارية كبيرة بحدود مترين ونص، وهذه الجدارية ستنصب في هذه الساحة. إذن ستكون هذه الساحة هي المكان الحقيقي الذي يذكر كل العراقيين بشهداء من الأبطال، وعلى رأسهم شهيد العراق الزعيم عبد الكريم قاسم.
وفاءكم للزعيم عبد الكريم قاسم تجاوز الحدود احيانا. عملت قبل ايام في ذكرى استشهاده، كان هناك تأبينا كبيرا في محافظة البصرة للزعيم عبد الكريم قاسم، والان استبدلت الساحة التي كان فيها تمثال الرئيس صدام حسين بساحة وسميت ساحة الزعيم عبد الكريم قاسم. هل هناك حصول موافقة من دائرة التخطيط العمراني والدوائر المتخصصة في مدينة البصرة لتثبيت هذا الاسم؟
الحقيقة تثبيت هذا الاسم تخطى كل الموافقات، لأن الحقيقة هذا التثبيت هو إجراء تثبيت جماهيري قبل أن يكون تثبيت رسمي. حب الجماهير للشهيد عبد الكريم قاسم وتفعيل مبادئ ثورة 14 تموز المجيدة، الحقيقة اللي بدت راسخة بأذهان كل العراقيين. احنا اكو تجربة الحقيقة صارت في شوارع البصرة بعد وجود الملصقات الجدارية لعبد الكريم قاسم، لاحظنا كل العراقيين يتقاطرون على التجمع من اجل الانتساب لهذا التجمع الذي يحمل اسم الزعيم ومبادئ الزعيم ومبادئ ثورة 14 تموز. فاذا تبني هذه الساحة هو تبني جماهيري قبل أن يكون رسمي.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
وفي تقرير لها من واشنطن، نقلت فرانس بريس عن الرئيس جورج دبليو بوش اليوم السبت في حديثه الإذاعي الأسبوعي تصميم الولايات المتحدة على كشف برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية مهما استغرق ذلك من وقت، وذكر الرئيس الأمريكي أن أجهزة الاستخبارات في العديد من الدول أكدت امتلاك النظام العراقي أسلحة غير شرعية، إضافة إلى رفضه تقديم أي أدلة على قيامه بتدميرها. وذكر الرئيس بوش أن المسؤولين العسكريين وأجهزة الاستخبارات تستجوب علماء على اطلاع على برامج التسلح العراقية ويقومون بدرس مئات الآلاف من الوثائق، مضيفا أن النظام أحرق الوثائق ومواقع الأسلحة في أيامه الأخيرة. وأكد الرئيس بوش أن الذين يعرفون تاريخ الدكتاتور يتفقون على القول بأنه امتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية وبأنه استخدم أسلحة كيميائية في السابق.
وتناول الرئيس بوش في حديثه الإذاعي أيضا الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه القوات ستواجه المخاطر وتقدم التضحيات. وخلص الرئيس الأمريكي إلى القول إن جيوبا خطيرة من العناصر المرتبطة بالنظام السابق مع حلفاء لهم من الإرهابيين يقفون وراء الهجمات الدامية الهادفة إلى قتل وترهيب قوات التحالف والعراقيين الأبرياء بحسب تعبيره.
وحول قضية الأسلحة العراقية، أعلن كبار الأعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس الجمعة أنهم اتفقوا على إجراء مراجعة شاملة لمسألة ما إذا كان قد تم تضخيم معلومات المخابرات الأمريكية بشأن أسلحة العراق المحظورة بحسب رويترز. وقد بدأت لجنة المخابرات عملية التحقيق بعقد جلسة مغلقة يوم أمس الجمعة.
في الختام تنقل فريال حسين تحيات كل من معد الملف أكرم أيوب والمخرجة هيلين مهران، وشكرا. كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. من إذاعة العراق الحر في براغ، سيداتي وسادتي، تتابعنا في مالي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني وفريال حسين.
سيداتي وسادتي، في المرحلة الأخيرة من جولتنا على الصحافة العربية اليوم، نتوجه أولا إلى القاهرة حيث رصد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب ما تناولته الصحف المصرية من الشأن العراقي.
كتب زكريا نيل في صحيفة الأهرام صادرة اليوم تحت عنوان لغز العراق الكبير، يقول: هو اللغز الشديد الغموض والذي بقى محيرا للباحثين عن الحقيقة ومحيرا أيضا لأعتى أجهزة الاستخبارات العالمية. صحيح أن غموض الحقيقة ما زال يكترف مصير صدام حسين الهارب أو المعزول، وكذلك مصير الدولة العراقية ذات العراق في عمق الحضارة الإنسانية، كما يقول زكريا نيل، والذي أضاف: هل يا ترى والدلائل كثيرة وشاهدة على أن صدام داخل العراق وله اتصالاته المتتابعة حتى مع رجاله المعزولين، فهل اختار أن تبقى تنقلاته الغامضة بمثابة التوأمة لسلوكيات من عرفوا برموز تنظيم القاعدة وبأسلوب كبيرها نفسه في الاختفاء أسامة بن لادن؟ أو يمكن أن يكون ظهور صدام حسين متمثلا في أشباهه المعدلين حتى يمكن أن يقوم بالدور المخادع نفسه الذي يتقمصه في الظلام وليبقى هو وحده الرمز البعثي الجبار الذي يرعبون به القوى الأخرى المتطلعة إلى حكم العراق؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أيها الأصدقاء، كما رصد لنا الزميل سالم مشكور أهم ما تناولته الصحافة اللبنانية من قضايا عراقية.
صحيفة السفير اللبنانية عنونت تقول: أئمة المساجد في العراق يحذرون العراقيين من بيع أملاكهم، وفي عنوان آخر: أنقرة تعرض على واشنطن المساعدة في العراق. وتحت هذا العنوان يكتب محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية قائلا: أنهى أمين عام الخارجية التركية أوغور زيال أمس الخميس زيارة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية استغرقت 4 أيام، التقى خلالها عددا كبيرا من المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى، ويمكن القول أن هذه الزيارة شكلت بداية لكسر الجليد الذي اعترى العلاقات بين الطرفين بسبب تباين المواقف اتجاه الحرب العراقية. فالرجل الثالث في الخارجية الأمريكية وصف نتائج زيارة زيال بأنها ناجحة، ونتطلع إلى المستقبل فيما اعتبرها زيال نفسه بأنها إيجابية جدا. يضيف الكاتب: ومن خلال التصريحات العملية أو المنسوبة لمصادر رفيعة المستوى في الإدارة الأمريكية يظهر حرص واضح من جانب مسؤولي البلدين على طي صفحة الماضي القريب وتعزيز إشارات الثقة المتبادلة والتخفيف من وقع بعض المواقف الأخيرة من كلا الجانبين. صحيفة الأنوار تعنون: الخطوط الجوية العراقية تحتاج إلى عدة أشهر لاستئناف رحلاتها. تقول الصحيفة: على الرغم من مرور أكثر من شهرين على سقوط النظام العراقي وإعلان قوات التحالف نيتها إعادة فتح مطار بغداد الدولي منتصف الشهر المقبل، لا تزال شركة الخطوط الجوية العراقية تواجه صعوبات كبيرة وعديدة من أجل استئناف رحلاتها الجوية الداخلية والخارجية.
وأخيرا ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى دمشق، حيث يوافينا مراسلنا هناك جامبلات شكاي في التقرير الصوتي التالي الذي يتضمن عرضا لما ظهر من شؤون عراقية في الصحافة السورية.
كتبت حنان حمد في صحيفة تشرين السورية اليوم عن تداعيات أسلحة الدمار الشامل العراقية، وصفة القضية بأنها أصبحت كابوسا يؤرق رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ويهدد مستقبله السياسي. وقالت الكاتبة السورية في مقالها إن الأسلحة المزعومة التي اتخذت ذريعة لشن الحرب على العراق وإسقاط نظامه تثير جدلا سياسيا واسعا، ولا سيما في بعض الأوساط الأوروبية التي ساندت الحرب أو شاركت فيها، وفي واشنطن نفسها التي كانت الطرف الرئيس الضالع في احتلال العراق. وبعد أن تطرقت إلى ما يتعرض له بلير من استجوابات في مجلس العموم البريطاني وما يتعرض له الرئيس جورج بوش في مجلسي النواب والشيوخ، ذكرت حنان حمد أن بلير وفي معرض الدفاع عن نفسه اقترح عرض إغراءات على العلماء والعاملين التقنيين في برامج الأسلحة العراقية لحثهم على كشف أماكن الأسلحة المزعومة، معتبرة أن هذا الاقتراح يشكل مخرجا لرئيس الوزراء البريطاني من تحدي هو الأقوى الذي يتعرض له خلال 6 سنوات من حكمه. وخلصت حنان حمد في مقالها المنشور في جريدة تسرين الرسمية إلى القول: أيا كانت الخسائر السياسية التي يتعرض لها زعماء غربيون ساندوا حرب بوش على العراق، فإنها بالتأكيد لن تبلغ الثمن الباهظ الذي دفعه العراق ولا يزال من حريته وسيادته ودم أبنائه وكرامتهم تحت يافطة نزع أسلحة الدمار الشامل ومزاعم تهديده أمن العالم واستقراره. جامبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
كقطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي، كقطرة المطر، كقطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي، كقطرة المطر. لا تحزني سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. لا تحزني سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر غدا إذا عدت من السفر، غدا إذا أورق في ضلوعي الحجر، ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبي، وحيدا يا حبيبي، كقطرة المطر. لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. غدا إذا عدت من السفر، غدا إذا أورق في ضلوعي الحجر، ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبي، وحيدا يا حبيبي، كقطرة المطر. وحيدا يا حبيبي كقطرة المطر.
سيداتي وسادتي، تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. فحول الالتباسات التي حصلت في انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، أسماء السراج عدت تقريرا من بغداد.
التباسات عديدة تخللت انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية التي أجريت في بغداد على مسرح النهرين اليوم السبت، والتي دعت لها حركة الوفاق الوطني. وكان من المؤمل أن تتمخض عنها انتخابات هيئة للاتحاد المحلي للجمعيات المحلية في محافظة بغداد ومكتبا تنفيذيا أيضا. الانتخابات لم تجري بالطريقة التي رسم لها على الرغم من الحضور الكثيف للناخبين، ذلك لأن رئيس الإدارة المدنية أو من ينوب عنه ليمثل الإدارة الأمريكية لم يحضر هذه الانتخابات، كما أن رعاية حركة حزبية لاتحاد الفلاحين أمر أثار جدلا كبيرا لدى بعض التنظيمات الحزبية الأخرى، ومنها تجمع الوحدة الوطنية الذي شكك بمشروعية هذه الانتخابات وطعن بالأسماء المرشحة بحجة أن هناك خطأ في عملية التمثيل. ولعل ما هو أهم من ذلك أن هذه الانتخابات تجاوزت اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية الموجودة أصلا، والتي تتألف من شبكة واسعة من المكاتب في محافظات العراق وحتى خارجه، وتستعد حاليا لإجراء انتخاباتها وبانتظار الموافقة من إدارات التحالف. هذا ما أكده أحد أعضاء تجمع الوحدة الوطنية الذي حضر الانتخابات في إذاعة العراق الحر قائلا:
تجمع الوحدة الوطنية العراقي، الاتحاد القديم كان قائم وتأسس سنة 58 وتعاقبت الأدوار عليه بالحكومة ويتشدد ويتطور ووصل إلى مرحلة أنه الدولة حاليا تغيرت، فالوجوه اللي مثل ما كانت قيادية بعشرية سابقا فيها نحت نفسها، فتح المجال للترشيح بمكانهم من اخوانهم الفلاحين الاخرين، وعباره عن تمثيل لكل الاطياف اللي، وهذا اللي كنا نعمله، بس حدث فجأة ارباك صغير بالموضوع، انه مثلا صار تبني للموضوع الانتخابات من اخواننا على حركه الوفاق، يعني مثل ما نقول مفاجئ يعني، فهم الاسماء المطروحه ما تمثل الاتحاد القديم، وإنما قسم منها عملت بالاتحاد القديم من خلال مراجعاتها أو خلال دور بسيط لأنها كانت غير قيادية في حزب البعث السابق.
هذا على انتخابات؟
هم أجروا ليش المرة انتخابات في مقر الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، كان في كم سارة أجروا انتخابات وعينوا رئيس الاتحاد العام للفلاحين، رشحوا بالترشيح يعني على يديرون العمل، لكن فاجأة مثل ما نقول هاي الشغلة اللي صارت سريعة، أو يبدو كانت تدرين وسائل الإعلام حاليا مفقودة والتنسيف للتالي مفقود. يعني أنا ممثل تجمع وعندي مقر هناك بذاك المكان بالذات، أنا شخصيا البارحة يلا دريت يعني، ولو هم دارجين اسم واحد من عندنا يعني بس أنا شخصيا البارحة دريت يعني فاليوم جبت ممثل السياسي للتجمع مالتنا الأستاذ أبو أحمد يحضر الانتخابات.
وين التعارض يعني بوجود ذاك
التعارض؟ أختي التعاون والتنسيق مفقود. إعلام مركزي بالعراق ما عندنا. اليوم أكو 20 30 40 جريدة يعني أنا يا جريدة أقرأ.
الناس من يطعن في شرعية الاتحاد
الاتحاد السابق
الانتخابات التي جرت مؤخرا.
هي مو انتخابات ستي العزيزة، ما جرت انتخابات، هم قيادة اتحاد الفلاحين السابقين جوي رادوا يشكلون هيئة معينة لأنه عندهم موظفين مدنيين تابعين للدولة، الموظفين كاتب محامي محاسب مشاور قانوني وأعداد هائلة، وذولا مستحقاتهم من الرواتب متأخرة من الشهر الثالث إلى الآن، فرادوا يشكلون مجرد هيئة مؤقتة مو انتخابات. في نفس الوقت هم اكو هسه لو تروحين يلعبوا الى مكتب السيد شيخ بون برايمر حتلقين اكو عريضه تقدمت لاجراء انتخابات باشراف قياده قوات التحالف والحاكم المدني للعراق المستر بون برايمر، بس الجواب ما اجي عليها لحد الان لان كثره الزخم الموجود عليهم من طلبات الناس والهيئات والعراقيه تاخر الجواب. يعني راجعنا احنا البارحة قالوا بعد انتظر اسبوع الاخ بعد لحد الان جواب ما جاء من مكتب الحاكم المدني، فبس رواتب الموظفين متأخرة وذولا شنو ذنبهم؟ اصحاب عوائل منهم من قاعد باجار، ابو العبد ابو البيت يريد اجار، قسم منهم اخلوهم من دورهم، فهم شكلوا قيادة الاتحاد وباشراف التجمع الوحدة الوطنية، يعني مو باشراف بحيث هي اللي رتبت العملية لا، وانما تحت نظرها فهيئة معينة حتى يمشون معاملاتهم بمجرد الرواتب حتى تجري، لانه هذا من الفا والى الموصل موظفين، الاف الموظفين اختي الاف الموظفين هذول من ينطيهم راتب؟
وبناء على ما حدث من ارباك وبالذات عدم حضور ممثل عن اداره التحالف والذي لا يمكن لاي انتخابات ان تكتسب شرعيتها الا بحضوره، فقد تغير مسار الترشيح ليكون الهدف منه انتخاب هيئة مجلس تنفيذي مؤقت، وقد تحدث السيد ثابت الحسناوي أحد المرشحين عن هذا التغيير الحاصل قائلا
الرحيم ما يحصل الآن هو انتخاب لمكتب تنفيذي الاتحاد عام لجمعيات الفلاحية التعاونية المؤقت، والمكتب التنفيذي لهذا الاتحاد المؤقت سيقوم بالإشراف والإعداد قبلها لإجراء الانتخابات لجميع الاتحادات المحلية 18 في أنحاء العراق. بعدها يتم انتخاب مكتب تنفيذي دائم يمثل جميع فلاحين العراق. الآن سيتم انتخاب الاتحاد المحلي لمحافظة بغداد والذي هو اتحاد دائم، ثم الانتقال إلى باقي المحافظات لإتمام الانتخابات الاتحادات المحلية.
كما تقرر تشكيل لجان من الحاضرين يمثلون المحافظات المختلفة مهمتها الإشراف على الانتخاب وعقد مؤتمر موسع وإعداد تقارير أسبوعية عن واقع الريف والزراعة في العراق، فضلا عن السعي الى الجهات السياسية ذات العلاقة لاستعادة كافة ممتلكات الاتحادات السابقة. اسماء السراج، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى أربيل مع مراسلنا شمال رمضان لينقل لنا تصريحا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يعلن فيه عن تحول أجهزة ومؤسسات برنامج القرار النفط مقابل الغذاء إلى السلطات المحلية في البلاد في أعقاب توقف العمل في هذا البرنامج.
أعلن سيرجيو فيرا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن أن أعمال ومشاريع وأجهزة المنظمة الدولية الخاصة ببرنامج النفط مقابل الغذاء ستسلم إلى السلطات المحلية في العراق فور انتهاء البرنامج في شهر تشرين الثاني المقبل. وقال فيرا في مؤتمر صحفي عقده بأربيل قبيل مغادرته لها إثر الزيارة التي قام بها الخميس الفائت بأن برنامج القرار 986 أسهم إلى حد كبير طيلة فترة تنفيذه في العراق في التخفيف من معاناة السكان، واصفا البرنامج بالناجح بدليل إصرار المجتمع الدولي على استمرار العمل به لفترة أخرى وإحالة البرنامج من ثم إلى السلطات المحلية بالبلاد للاستمرار في تنفيذه. وأشار الممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى أن تاريخ انتقال سلطات برنامج النفط للغذاء من الأمم المتحدة إلى السلطات المحلية سيكون يوم 21 من شهر تشرين الثاني المقبل. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة حث في جانب آخر وكالات المنظمة الدولية في العراق للإسراء في تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها في إطار القرار قبل انتهاء سلطة المنظمة الدولية على تنفيذه. وحدد كذلك مهام المنظمة الدولية في العراق في المرحلة الراهنة والمقبلة في نقاط ثلاث: أولها تدريب وتأهيل الأعضاء في القوى والمجموعات السياسية لتطوير قابلياتهم، وثانيا مساعدة الدبلوماسيين العراقيين وإكسابهم الخبرة التي تمكنهم من أداء أعمالهم وفق مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وثالثا مساعدة المدنيين العراقيين وتدريبهم على التعود على الحياة في ظل الديمقراطية. وعن إعادة إعمار العراق، رأى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأنها يجب أن تشمل جانبين اثنين: الأول إعادة بناء الإنسان في العراق من الناحية النفسية، والثاني إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد للبلاد. وأتمنى في الختام أن تنجح المنظمة الدولية وجميع الأطراف في إعادة إعمار العراق كبلاد وإعادة بناء الإنسان العراقي. شمار رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن أربيل إلى سليمانية، حيث اجتمع وزير الصحة للحكومة المحلية في هذه المدينة مع وفد من الأطباء الأمريكيين لدراسة احتياجات وزارة الصحة وتطوير مستوى التمريض في مستشفيات الإقليم. مصطفى صالح كريم والمزيد من التفاصيل.
في اجتماع عقد بين وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان إدارة سليمانية ووفد رفيع المستوى من الأطباء الأمريكيين ووفد من وزارة الصحة العراقية، تمت دراسة احتياجات وزارة الصحة في إقليم كردستان والخطوات اللازمة لتطوير مستوى التمريض وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. كما تناول الاجتماع أمر الدراسات العليا وتأمين مقاعد دراسية في جامعات بغداد للكوادر الطبية الكردية. وأعلن مصدر المسؤول في وزارة الصحة أن الوفد الأمريكي أعرب عن سروره بما شاهده من تطوير في المجال الصحي في الإقليم، مضيفا لأنه سيؤسس قسم الصحة العسكرية في وزارة الصحة ببغداد يشترك فيه ممثل طبابة مستشفى شورش العسكري في سليمانية. ومن جهة أخرى، التقى آسو الشغنوني محافظ سليمانية شتيفان إشفارتز المسؤول الجديد لمكتب السليمانية لمنظمة الصليب الأحمر الدولية، حيث تناول اللقاء برامج المنظمة الجديدة والملاحظات التي قدمها المحافظ حول مشاريع ونشاطات المنظمة وإغناء برامجها. وعلى صعيد آخر، التقى الكولونيل رشود مدير السلطة المدنية للجيش الأمريكي في المنطقة الشمالية، التقى وزيري حقوق الإنسان والأشغال والإعمار في إدارة سليمانية لوضع خطط ملائمة لعودة المرحلين والمهجرين بصورة عامة ومرحلي ومهجري كركوك بصورة خاصة، لتتم ذلك بتعاون الإدارة المدنية وإدارة الإقليم. وأوضح صلاح رشيد وزير حقوق الإنسان خلال الاجتماع للوفد الأمريكي أن المرحلين لهم ظروف متباينة تختلف من منطقة إلى أخرى، فعليه يجب بحسبه اتخاذ ذلك بنظر الاعتبار عند إعادتهم إلى أماكنهم. وتقرر عقد اجتماعات لاحقة لهذا الغرض والاستعجال بحل هذه المشكلة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
قضايا عراقية ساخنة في السياسة، في شؤون الفكر، وفي حياة الناس، تستمعون إليها من إذاعة العراق الحر في كارل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، إليكم الآن نشرة إخبارية موجزة يقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. ذكر مسؤولون أمريكيون اليوم السبت أن أهم مسؤول عراقي اعتقلته قوات التحالف حتى الآن أبلغ المحققين أن الرئيس المخلوع صدام حسين لا يزال حيا، هو ونجديه اللذين هربا إلى سوريا بعد سقوط بغداد ثم عادا فيما بعد إلى العراق. وكالة رويترز نقلت عن المسؤولين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن بحثا مكثفا يجرى حاليا في العراق للوصول إلى صدام وولديه عدي وقصي، لكن وكالات المخابرات ليست متأكدة بشأن ما إذا كان السكرتير السابق لصدام يقول الحقيقة. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لرويترز عن المعلومات التي قدمها عبد حميد محمود التكريتي الذي يعرف باسم عبد حمود: إذا كانت المعلومات دقيقة فسوف نصل إليهم بحسب تعبيره. وكانت واشنطن تعتبر عبد حمود أبرز شخصية عراقية مطلوب القبض عليها بعد صدام وابنيه. يذكر في هذا الصدد أن الولايات المتحدة اعتقلت 32 على الأقل من بين 55 الموجودين على القائمة. قال الرئيس جورج دبليو بوش اليوم في رسالته الإذاعية الأسبوعية أن الولايات المتحدة مصممة على كشف برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية مهما استغرق ذلك من وقت. وكالة فرانس بريس نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله: نحن مصممون على كشف الأهمية الحقيقية لبرامج التسلح لصدام حسين مهما استغرق ذلك من وقت بحسب تعبيره. وخلص الرئيس الأمريكي إلى القول إن جيوبا خطرة من العناصر المرتبطين بالنظام السابق مع حلفاء لهم من الإرهابيين يقفون وراء الهجمات الدامية الهادفة إلى قتل وإرهاب قوات التحالف والعراقيين الأبرياء على حد تعبير الرئيس بوش. نسبت مجلة ساينس الأمريكية إلى مصدر رسمي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إن فريقا من الوكالة عثر في موقع التويث النووي العراقي الذي تعرض لنهب كما يقال على القسم الأكبر من اليورانيوم الذي كان موجودا فيه قبل الحرب. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت تصريحا ناطقا باسم الوكالة ميليسا فلامينغ للمطبوعة الأمريكية بأنه تم العثور على جميع المعدات التي كانت ناقصة تقريبا بحسب تعبيرها. ولم تعلن الوكالة حتى الآن بصورة رسمية موقفا من هذا الموضوع في انتظار تقديم نتائج التحقيق الذي يجريه أعضاء من التحالف في العراق. قال نيلسون مانديلا الرئيس السابق لجنوب إفريقيا إن الولايات المتحدة تشكل خطرا على العالم بسبب تهميشها للأمم المتحدة من أجل إعلان الحرب على العراق. وكالة رويترز أفادت بأن مانديلا الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي وصل إلى إيرلندا لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الخاصة الجمعة انتقد بشدة الرئيس جورج بوش بسبب مراوغته للأمم المتحدة من أجل الإطاحة بالرئيس العراقي بالقوة. منح أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح اليوم السبت وساما رفيعا للجنرال تومي فرانكس الذي قاد القوات الأمريكية التي أطاحت نظام صدام حسين في العراق. ومن المنتظر أن ينهي فرانكس خدمته كقائد للقوات الوسطى الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة وأن يتقاعد من الخدمة في الجيش الأمريكي خلال الصيف الحالي. أعلن المسؤول في وزارة النفط العراقية ثامر غضبان على هامش جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي أن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقوله في تموز المقبل. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المسؤول العراقي رده على سؤال أحد المراسلين حول موعد استئناف الصادرات النفطية: آمل أن يبدأ ذلك الشهر المقبل من دون تحديد موعد دقيق. قال عبد الله العطية رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اليوم السبت إنه ينوي زيارة العراق بحلول أيلول القادم لإجراء أول محادثات مباشرة مع المسؤولين العراقيين منذ الإطاحة بحكومة صدام حسين. وكالة رويترز نقلت عن العطية الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط في دولة قطر إنه تحدث بالفعل هاتفيا مع ثامر غضبان المسؤول عن وزارة النفط العراقية وأعرب عن أمله في أن يبدأ ممثلون عراقيون حضور اجتماعات أوبك بمجرد أن يشكل الشعب العراقي حكومته. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
ساعة
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.